الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى اله محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله قال المصنف: ويستحب إسماع الإمام من خلفه. من مستحبات الإمام، يستحب للإمام أن يسمع المأموم الأذكار، جميع الأذكار يستحب له أن يسمع المأموم أذكار جميع الأذكار، لكي يتسنى للمأموم أن يتابع الإمام في الأقوال وفي الأفعال، حتى في الأقوال. صحيح قلنا لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأقوال، لكن مع ذلك يستحب إليه أن يتابع الإمام في أقواله، حتى يستنى للمأموم أن يؤدي هذا الاستحباب. ينبغي ويستحب للإمام أن يسمع المأموم أذكاره، أن يرفع صوته بالأذكار، سواء كان المأموم التحق بالجماعة من أول الأمر كبر مع الإمام، أو لا كان المأموم مصفوفا بركعة أو ركعتين. مع ذلك يستحب للمأموم أن يتابع الإمام في الأذكار، يستحب إلى أن يتابع في الأذكار كالتشهد مثلا في الركعة الأولى بالنسبة للمأموم اللي هي أحيانا ثانية الإمام، يجب على الإمام أن يتشهد، لكن يستحب للمأموم أن يتابع الإمام في التشهد، فحتى يستنى إلى الإتيان بهذا المستحب ينبغي للإمام أن يرفع صوته. هذا طبعا كله إذا لم يؤدي إلى أن يرفع الإمام صوته بشكل مفرط. أحيانا الجماعة قليلة، صف واحد أو صفين، إذا تكلم بشكل طبيعي هو يسمع من خلفه، يسمع الصف أو الصفين، كان صوته متعارف مثلا يسمع من خلفه. أما إذا ترامت الجماعة، ترامت الصفوف، فحتى يؤدي هذا الاستحباب لابد أن يرفع صوته بطريقة قد تؤدي إلى الصياح، العلو المفرط بحسب تعبير الشارع. هذا حينئذ يسقط هذا الاستحباب. إذا كان الالتزام باستحباب إسماع المأمومين إذا كان مؤديا إلى العلو المفرط، فحينئذ يسقط هذا الاستحباب، يسقط استحباب إسماع الإمام المأمومين. هذا دلت عليه بعض الروايات، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، يسمع من خلفه كل الأذكار كل ما يقول. عكس ذلك قال: ولا ينبغي لمن خلفه، لا ينبغي للمأموم أن يسمعوا الإمام شيئا مما يقول من خلفه، مما يقول الإمام. فإذا يستحب للإمام أن يسمع المأموم، وينبغي للمأموم أن لا يسمع الإمام، يستحب إلى أن لا يسمع الإمام. قال: ويستحب إسماع الإمام من خلفه أذكاره. هذا الإسماع مصدر أسمع، مصدر أسمع. أسمع تقول مثلا: أسمع الشاعر زيدا قصيدة. هذا أسمع فعل متعدي إلى اثنين، يتعدى إلى مفعولين. مصدر أيضا يعمل عمل، باعتبار المصدر يعمل عمل الفعل، فأيضا يحتاج إلى مفعولين. قال: ويستحب إسماع الإمام، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، أن يسمع الإمام. يسمع منه؟ يسمع من خلفه، هذا المفعول الأول. أذكار، هذا المفعول الثاني. قال: ويستحب إسماع الإمام من خلفه أذكار، ليتابع المأموم الإمام في الأذكار وإن كان مسبوقا. حتى إذا كان المأموم مسبوق، هاي الركعة الثانية بالنسبة إلى الإمام، أولى بالنسبة إلى المأموم، أيضا يستحب إلى أن يسمع حتى يتابع، لأن المتابعة مستحبة بالنسبة إلى المسبوق كما مثلنا.
وإن كان مسبوقا طبعا ما لم يؤدي منه الإسماع، هذا الإسماع ما لم يؤدي إلى العلو المفرط. هو الإمام يقول، أنا حتى أسمع المأمومين لابد أن أرفع صوتي بدرجة مفرطة ويشبه الصياح. نقول له لا، حينئذ لا يستحب لك أن تسمع المأمومين ما لم يؤدي يعني الإسماع إلى العلو المفرط، فيسقط الإسماع المؤدي إليه، فيسقط الإسماع المؤدي إلى العلو المفرط إذا كان مؤديا إلى العلو المفرط. هذا بالنسبة إلى الإمام. أما المأموم يقول المأموم بالعكس، قال ويكره العكس، شنو العكس؟ أن يسمع المأموم الإمام الأذكار، هذا مكروه. قال ويكره العكس، بل يستحب للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء أدى إلى العلو المفرط أو لم يؤدي إلى العلو المفرط، مطلقا يعني في جميع الأذكار. المراد من الإطلاق والله في العالم سواء أدى إلى العلو المفرط أو لا، وفي جميع الأذكار. البعض ذكر الجهرية وغير الجهرية، ما ألا معنى هذا الإطلاق بهاي، يعني ما ألا معنى أن يراد من الإطلاق هذا المعنى الجهرية وغير الجهرية، لأن إحنا ما قاعد نتحدث، ما من ابتدأنا الحديث وإلى الآن ما ذكرنا الجهرية وإخفاتية، فما ينبغي أن يكون هذا المراد من الإطلاق. المراد من الإطلاق يعني سواء كان مؤديا للعلو المفرط أو لا، مطلقا يستحب إلى أن لا يسمع. لا يقول أني هذا الإمام فريض علي، خلي أسمع وإسماعي إياه لا يؤدي إلى العلو المفرط، أتجنب محذور العلو المفرط. نقول لا، حتى في هاي الصورة، حتى فيما لو كان الإسماع لا يؤدي إلى العلو المفرط، يستحب لك أن لا تسمع الإمام سواء كان مؤديا أو لم يكن مؤديا، يستحب إلى أن لا يسمع الإمام عدا تكبيرة الإحرام. ثم هاي القاعدة، والقاعدة أيضا مستدلة بنفس هذا الخبر اللي قريناه، قال ولا ينبغي لمن خلفه، يعني لا ينبغي للمأموم أن يسمعوه، أن يسمع الإمام شيئا مما يقول، من خلفه، مما يقول المأموم. هذا أيضا الرواية تدل على هذا الحكم الثاني. هاي القاعدة، يستثنى من ذلك بعض الموارد، مثلا إذا التحق المأموم بالإمام والإمام راكع، عن ركوع الإمام التحق به، إن الله مع الصابرين، فبقى راكع الإمام ينتظر المأموم فيكبر. هنا نقول له صحيح أنت يستحب لك أن لا تسمع الإمام تكبيرة الإحرام بل مطلق الأذكار، لكن في خصوص هذا المورد سمع حتى لا يبقى الإمام راكع ويشق على المأمومين الآخرين، يبقى منتظر هذا المأموم، ينتظر الإمام، ينتظر المأموم متى يدخل بالصلاة. لابد أن ينبه أن أنا دخلت بالصلاة، شلون؟ بأن يسمع الإمام تكبيرة الإحرام، يعلي صوت تكبيرة الإحرام حتى يعلم الإمام بدخول المأموم والتحاقه، يمهل المأموم إلى أن يركع ثم بعد ذلك يرفع رأسه حتى لا يشق على الآخرين. هذا استثناء، من القاعدة، يستحب أن لا يسمع المأموم الإمام شيئا من أذكاره، لكن في خصوص هذا المورد يستحب إلى أن يسمع. قال عدا تكبيرة الإحرام، طبعا هذا بالركوع، أحيانا لا مو بالركوع كما قرأنا في بعض الموارد السابقة، فيما لو مثلا أراد أن يلتحق مو حال الركوع، هو فاتته الصلاة جميعا، أجمع الصلاة كلها فاتت المأموم، أراد أن يلتحق بالتشهد الأخير أو بالسجدتين الأخيرتين في حال السجود حتى يدرك شنو؟ مو يدرك الركعة، الركعة فاتت، حتى يدرك فضل الجماعة، حتى يدرك ثواب وأجر الجماعة، يلتحق بالتشهد الأخير أو بالسجدتين الأخيرتين، أيضا يستحب إليه أن يسمع الإمام. قال عدا تكبيرة الإحرام، لو كان الإمام منتظرا للمأموم في الركوع ونحوه، الركوع، مرة بالركوع هاي الحالة المتعارفة، ومرة في غير الركوع كما في التشهد والسجدتين، هذا استثناء أول. استثناء ثاني من موارد استحباب أن لا يسمع الإمام المأموم أذكاره، نقول يستحب إلى أو لا يكره على الأقل إلى لا يكره أن يسمع الإمام في مورد آخر. شنو هذا المورد؟ المورد الآخر ما لو نسي الإمام، ما لو نسي الإمام شيئا من القراءة، نسي بعضا من السورة، نسي بعضا من الحمد، غلقت الأبواب على الإمام، لا يتذكر، كل ما أراد أن يتذكر هو لم يتذكر. المأموم حتى يفتح على الإمام بابا يذكر قد لحظة مثلا من السورة أو من الحمد المورد اللي نسى حتى لعل الإمام يتذكر. طبعا هذا الغرض ما يتحقق، يقول أنا راح أحقق هذا الغرض لكن شنو ما أتمنع إخفاته، هذا الغرض ما يتحقق، إنما يتحقق هذا الغرض إذا أسمع المأموم والإمام يكون يسمع حتى يفتح عليه، وإلا من دون ذلك لا يمكن أن يفتح عليه، يعني يذكر وينبه. قال وما يفتح به على الإمام، وما يفتح المأموم به على الإمام، يفتح يعني يذكر وينبه، ينبه يفتح لباب حتى يتذكر السورة التي نسي أو غير السورة قد ينسى شيئا آخر. قال وما يفتح به على الإمام والقنوت، هذا المورد الثالث من موارد الاستثناء، القنوت عدا تكبيرة الإحرام والقنوت معطوف على تكبيرة الإحرام. قال والقنوت على قوله، أيضا البعض قال يستحب للمأموم أن يرفع صوته في خصوص القنوت، في خصوص القنوت يستحب أن يرفع صوته ولو كان رفع الصوت مؤديا إلى إسماع الإمام، مع ذلك يستحب أن يرفع صوته. البعض هكذا ذكر، سيكون هذا موردا ثالثا من موارد الاستثناء. في الاستثناء الأول تكبيرة الإحرام، إذا أدرك الإمام راكعا مثلا أو في غير الركوع. المورد الثاني ما يفتح به على الإمام مما يحاول أن يذكر به. المورد الثالث القنوت، القنوت أيضا لا مانع من أن يسمع الإمام شيئا منه. ثم قال وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه، هذا وأن يأتم مفروض من آخر، المفروض الأول اللي يتقدم أن يسمع المأموم الإمام، هذا أول المكروه. ثاني المكروه أن يأتم كل من المسافر أو الحاضر بصاحبه، يعني المسافر يأتم بالحاضر والحاضر يأتم بالمسافر. شخص سافر إلى صديق مثلا في بلد آخر، يستحب أو يكره أن يقتدي المسافر بصاحب البيت بالحاضر، أو بالعكس يقدم الضيف لكل قابل الكرامة أنت تعال صلي، هذا أيضا مكروه، أيضا يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، بل لا بد أن يأتم المسافر بالمسافر أو الحاضر بالحاضر، أما العكس هذا مكروه. مكروه يعني شنو؟ لن ننسى كراهة العبادة، يعني شنو؟ يعني قلة ثواب حتى لا تختلط علينا المسائل، قلة ثواب يعني الأفضل إذا دار الأمر بين مسافر وبين حاضر، إذا كان مسافرا يأتم بالمسافر ولا يأتم بالحاضر. هذا أصل الحكم. اختلف في خصوصية من خصوصيات هذا الحكم. أصل الحكم عرفنا يكره أن يقتدي المسافر بالحاضر وهكذا العكس. نقول هاي القراءة مطلقة عامة أو في خصوص الصلوات المقصورة. أكو فرق بين الصلوات المقصورة وبين الصلاة التي تؤدى في حال السفر. بعض الصلوات تؤدى في حال السفر لكن ليست مقصورة، مثل صلاة الفجر، مثل صلاة المغرب، بعد مثل مواطن التخييم، هو يصلي في السفر رباعية لكن مع ذلك ولا يقصر، ليش؟ هذا مثلا موطن من مواطن التخييم. هذا الحكم كراهة أن يقتدي المسافر بالحاضر وكذا العكس، هذا مطلقا لكل الصلوات لو في خصوص الصلوات المقصورة. المشهور قال مطلقا سواء كانت في رباعية مقصورة أو غير مقصورة أو في صلاة الفجر مثلا، يريدون يصلون صلاة الفجر، نقول هذا المسافر يكره أن يقتدي بالحاضر وكذا العكس. وإن لم تكن الصلاة مقصورة، صلاة الفجر لا قصر فيها، لكن مع ذلك نقول بالكرامة. في قبال ذلك البعض التزم بالتقصير، المحقق في المعتبر والشارح في روض الجنان في شرحه الآخر على الإرشاد، والمصنف أيضا في كتابه البيان خصص، قال لا، الكراءة ليست بمطلقة، ليست عامة وشاملة لكل صلاة تؤدى في حال السفر، لا، في خصوص الصلوات المقصورة يكره أن يقتدي بالرباعية المقصورة، الرباعية المقصورة يكره أن يقتدي المسافر بالحاضر وكذا العكس. أما في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، في الرباعية غير المقصورة فلا يكره الاقتداء، وإن اقتدى بغير صنفه، وإن اقتدى بالحاضر وكان مسافرا أو كذا العكس. ليش؟ شنو هذا الإطلاق؟ شنو هذا التقييد؟ خلينا نقرأ الأدلة ونشوف الأدلة تدل على الإطلاق لو على التقييد. من الأدلة التي نهت عن أن يقتدي الحاضر بالمسافر وكذا العكس، صحيحة الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر، الحاضر الحضري لا يؤم المسافر، يعني لا يكون إماما للمسافر، والمسافر بل ولا المسافر الحضري ولا المسافر الحضرية، يعني ولا يؤم المسافر الحضرية، يعني لا أن يأتم المسافر بالحاضر وكذا العكس، الحاضر بالمسافر. لا يؤم، أي لا يؤم، أي لا شنو هاي لا؟ ناهية، نافية غير عاملة، هذا خبر يراد منه الزجر والنهي. لا يؤم يعني لا تؤم، هذا خبر لكن يراد منه الطلب، يراد منه النهي الزجر والتبعيد. الأصل بأن يكون دالا على التحريم، فإحنا وهاي الرواية لازم نلتزم بالتحريم، لابد من الالتزام بالتحريم، لكن عندنا روايات أخرى رخصت وجوزت، مقتضى الجمع بين الروايتين أن نحمل النهي على الكراهة، لذلك التزموا بالكراهة. الروايات المجوزة صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث يشاء. المسافر يصلي خلف المقيم، هذا المقيم ايش يصلي؟ أربعة. شنو حكمه؟ يقول هذا المسافر خلي يصلي ركعتين ويمضي حيث يشاء، بإمكانه أن يقوم ويترك الجماعة. هذا دليل على الجواز، دليل على نص في الجواز، صريح في الجواز، فنحمل الظاهر على النص ونلتزم بالكراهة. لذلك هو المصنف التزم بالكراهة، راح يقول الشارح إنما التزمنا بالكراهة لأجل الجمع بين الروايات. خلينا نشوف الروايات التي نهت عن اقتداء المسافر بالحاضر وكذا العكس، هاي الروايات الناهية، هل نهت مطلقا لو في خصوص المقصورة؟ قالت: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، ما قيدت بالصلاة المقصورة أو غير المقصورة مطلقا، هذا مسافر هذا حاضر. الرواية تنهى عن أن يقتدي أحد الشخصين بالآخر، وما فصلت بين المقصورة وغير المقصورة، ما ذكرت صلاة الفجر، ما ذكرت الرباعية المقصورة غير المقصورة، الروايات مطلقة، فلا بد أن نلتزم بالإطلاق تبعا للمشهور خلافا للمصنف في البيان. قال: وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه، هذا معطوف على العكس. قال: ويكره العكس أولا، هذا المكروه الأول، ثانيا: وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في المقصورة وغير المقصورة. في قبال الإطلاق قال: وقيل في فريضة مقصورة، يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر في خصوص الفريضة المقصورة. لا في غير المقصورة، وقيل في فريضة مقصورة، وهو مذهبه وهو مذهب المصنف في البيان، هو يعني هذا الفيل، هذا التقييد للمقصورة. إذن بمن يقتدي؟ المسافر تقول له لا تقتدي بالحاضر، الحاضر لا يقتدي بالمسافر، إذن بمن يقتدي؟ قال بل بالمسافر، خلي يقتدي المسافر بمسافر آخر، خلي يقتدي الحاضر بحاضر آخر، أن يقتدي بالمساوي من حيث السفر والحضر. المساوي شنو المراد من المساوي؟ يقول المساوي عندنا صنفين. لا يؤم الحضر سأرجع لها، خل أكمل هاي العبارة وأكمل. قال بل بالمساوي، المساوي شنو المراد من المساوي؟ يقول المساوي عندنا صنفين تبعا للقولين المتقدمين. تسأل المشهور نقول له شنو المراد من المساوي؟ أنت تقول يكره أن يقتدي الحاضر بالمسافر وكذا العكس. بل بالمساوي شنو المراد من المساوي؟ المشهور يجاوب يقول المراد من المساوي المساوي في الحضر والسفر، الحاضر مساوي للحاضر، المسافر مساوي للمسافر. المصنف بالبيان يقول لي شنو المراد من المساوي؟ يقول لا، المساوي هو أن لا يكون قد صلى صلاة مقصورة. فالمسافر إذا اعتمد الحاضر في صلاة الفجر هذا نسميه مساوي، مع أن الإمام مسافرا والمأموم حاضرا، يقول هذا مساوي. ليش مساوي؟ يقول لأن احنا قلنا انما نلتزم بالكراهة فيما اذا صلى خلف صلاة مقصورة، اما اذا صلى خلف صلاة لا قصر فيها كالفجر والمغرب والرباعية في مواطن التقصير، يقول هذا لا كراهة، فهو مساوي من ناحية الصلاة المقصورة وغير المقصورة. لذلك يقول بل بالمساوي، مساوي في شنو؟ في الحضر والسفر. قول بحسب مبنى المشهور، بحسب قول المشهور، بحسب اطلاق المشهور، اللي المشهور قال يكره اقتداء الحاضر بالمسافر مطلقا او في الفريضه غير المقصوره. هذا بالنسبه الى المصنف في البيان والمحقق في المعتبر والمصنف او الشارح في روض الجنان. يقول المساوي في الفريضة غير المقصورة، الفريضة غير المقصورة صلاة الفجر هذا مساوي، وإن كان الإمام مسافرا أو والمأموم حاضرا أو بالعكس، طالما كانت الفريضة غير مقصورة هنا لا كراهة، فنقول هذا مساوي، مساوي في الفريضة المقصورة، في الفريضة غير المقصورة. فيبدو المراد بالمساواة المساواة في عدد الركع، المساواة في عدد ركعات الصلاة، هذا في نظر المصنف في البيان. يقول مساوي، مساوي في شنو؟ مساوي في عدد الركعات، كل من الإمام والمأموم يصلوا ركعتين أو يصلون ثلاث أو يصلون رباعية مقصورة، رباعية تامة مثلا، رباعية تامة هذا مساوي. فالمساوي على المشهور مساوي في الحضر والسفر، وعلى المصنف في البيان المساوي في عدد ركعات الصلاة. أما سؤال السيد، سيد يقول أكو قرينة داخلية تدل على التقييد بالصلاة المقصورة، ليش؟ لأن العبارة تقول لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم. يقول هذا كلام على الصلاة المقصورة، فبالتالي يكون قرينة على العبارة المتقدمة. احنا شوف هذا الجواب قد يقنعكم سيدنا لولا، احنا انما استدلينا بقدر الرواية، استدلينا بقدر الرواية، قلنا لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، هذا قدر الرواية مطلق يشمل ما لو تساويا في عدد الركع او لا، يشمل ما لو كانت الصلاة مقصورة أو لا. ثم إذا الإمام فرع على هذا الصدر، فرع قال إذا ابتلي بذلك شنو اللي يسوي؟ رسم طريق وعلاج لهذا الأمر. احنا استدلالنا بقدر الرواية، هذا الكلام بذيل الرواية. يمكن ان ندعي ان القدر مطلق وهذا التفريع مختص في حالة من الحالات، ولا مانع من ذلك، ماكو مانع من ان نلتزم باطلاق قدر الرواية، وذيل الرواية تحدث عن حالة خاصة، وهذا الذيل لا يصلح ان يكون قرينة على ما تقدم. يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا الذيل قرين على ما تقدم. يبقى الكلام مطلق، يبقى الكلام مطلق، يعني إحنا نتحدث أولا عن قضية عامة مطلقة تشمل حالتي، لكن هذا التفريع هو يتحدث عن خصوص حالة واحدة، فتبقى الرواية مطلقة، تبقى الرواية مطلقة حينئذ نتمسك بإطلاقها ونلتزم بالكراهة مطلقة. هذا الكلام إذا قبلنا نبقى نحافظ على إطلاق قدر الرواية، نلتزم بالإطلاق، وإلا إذا ما قبلنا نلتزم بالتقييد ونوافق المصنف في البيان. واضح سيدنا؟ بكم شيء مقنع؟ لا ثم قال وأن يؤم الأجدم والأبرص الصحيحة، أيضا مكروه من آخر من المكروه، هذا مكروه، هذا صلاة المسافر. الثالث من المكروهات المصنف راح يذكر مجموعة من أصناف الناس، طوائف من الناس يكره الاختلاف، يكره أن يؤم الأبرص والمجدوم الصحيحة السوي غير المبتلى بهذين المرضين. الأعرابي يكره إلى أن يؤم المهاجر، هاي ثلاثة. أربعة المحدود بعد توبته الذي أقيم الحد الشرعي عليه وثابت، هذا أربعة بعد واحد، وأن يؤم الأقدم والأبرص والمحدود والأعرابي والمتيمم. المتيمم يؤم المتطهر، هذا خمسة أصناف يكره الاهتمام بهم. أما المجدوم والأبرص فهناك روايات نهت عن الاقتداء بالمجدوم وبالأبرص، وفي القبال أكو روايات جوزت ذلك، رخصت ذلك، مقتضى الجمع بين روايات الحمل على الكراهة. الروايات المانعة صحيحة الزرارة نحتاجها في كل هاي الموارد الخمسة. صحيحة الزرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجدوم والأبرص، هذا محل الشاهد. خلينا نكمل الرواية، والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين، ذكرت بعضا من هاي الطوائف، والمتيمم راح نذكر في رواية أخرى. هذا ناهي عن الاهتمام بالمجدوم والأبرص، لكن أكو رواية جوزت مقتضى الجمع بين الروايتين الحمل على الكراهة. الرواية المجوزة رواية عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن المجدوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ سؤال، قال نعم. قلت هل يبتلي الله بهما المؤمنة بالجذام والبرص؟ قال نعم. وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن؟ الرواية جوزت، قال نعم، يجوز أن يؤم المجدوم والأبرص المسلمين، مقتضى الجمع بين الروايتين الحمل على الكراهة. قال وأن يؤم الأجدم والأبرص الصحيحة للنهي عن الائتمام بالمجدوم والأبرص. ليش؟ لأن الرواية قالت لا يصلين، النهي توجه علمه إلى الصلاة، إلى الاهتمام، فللنهي عن يعني عن الاهتمام بالمجدوم بالأجدم والأبرص للنهي عن. وعما قبله رجع علمه، رجع إلى المسافر والحاضر اللي فرغنا منه إحنا، للنهي عن وعما قبله في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا، في البابين، في باب المسافر والحاضر، وفي باب الأقدم والأبرد. أكو رواياتنا هي حملت على الكراهة لمقتضى الجمع بينها وبين المجوزات. في الأخبار المحمولي، هذا المحمولي وصف للنائي، قال للنائي المحمول على الكراهة جمعا بين الأخبار الناهية وبين بعض الأخبار المجوزة، هذا المنفل الثاني. والمحدود بعد توبته، المحدود بعد توبته أيضا تكره الصلاة خلفه لوجود النائي، روايات ناهية وهناك أدلة جوزت هذا الذي أقيم الحد عليه. إذا تاب بعد إقامة الحد ورجع إلى العدالة، هل تجوز الصلاة خلفه أو لا؟ نقول إيه، الشرائط متحققة، كل الشرائط متحققة عند المحدود بعد توبته. نعم تكره إمامته، يكره الاهتمام به لوجود النهي، هذا اللي قرأناه في صحيح الدرارة. قال والمحدود المجنون والمحدود، المحدود إذن تكره أو ننهينا عن الصلاة خلفه، أكون ننهي عن الصلاة خلف المحدود، لكن الإجماع قائم على جواز الصلاة خلفه، الإجماع قائم على جواز الصلاة خلفه، ولم يختل شرط في المحدود. هو الكافر إذا تاب وأسلم تجوز الصلاة خلفه، فما بالك بالمؤمن الشيعي إذا ارتكب ما يدعو إلى إقامة الحج عليه ثم تاب بعد ذلك، هذا أيضا تجوز الصلاة خلفه من باب أولى. فلا بد من حمل النهي على الكراهة، نلتزم بالكراهة. قال والمحدود بعد توبته للنهي، هذا أولا. الدليل الثاني غير النهي هو أن المحدود هذا بإقامة الحج عليه هذا يسقط من أعين الناس، عامة الناس يسقط في أعينهم المحدود. صحيح قد يكون صاحب شأن عظيم عند الله تعالى، قد يكون مؤمنا، قد يكون وليا من أولياء الله، قد يكون صالحا عبدا تقيا، لكن الناس عادة في مثل هكذا حال يسقط هذا الشخص عن أعينهم، حتى في القوانين الوضعية، في القوانين الوضعية اللي يتولى مناصب عالية في الدولة يقولون يشترط أن لا يكون مثلا أقيمت عليه دعوة وقد اتهم، أو مثلا أدين في قضية تخدش في شرفه وفي عرضه ونحو ذلك. هذا أيضا كذلك المحدود الذي أقيم الحد عليه، الزاني مثلا العياذ بالله، إذا أقيم الحد عليه وتاب بعد ذلك، مثلا تاب بعد ذلك، هذا تجوز الصلاة خلفه لكن تكره الصلاة خلفه لسقوطه في أعين الناس. قال والمحدود بعد توبته أولا للنهي كذلك، يعني للنهي المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين بعض الأدلة كذلك، يعني هذا اللي تقدم. قال للنهي عنه وعما قبله في الأخبار المحمول، النهي المحمول على الكراهة. قال للنهي كذلك، يعني كذلك يعني المحمول على الكراهة جمعا بين النهي وبين غيره من الأدلة المجوزة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وسقوط محله من القلوب، لسقوط محله، لسقوط محل المحدود بعد توبته عن القلوب في أعين الناس، في قلوب الناس. ثم قال والأعراب بالمهاجر، هذا يأتي عن كل كلام. صلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.